بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما نزال أيها الأحبة في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولما صلى وعلم الصحابة رضي الله عنهم صفة الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يزيد المرء في صلاته بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصر عن ذلك. فالزيادة عما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والنقص في ذلك بأن يصلي خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له الأجر كاملا. إن كان نقص بركن فهذه الصلاة لا تصح، وإن كان في واجب كما سيأتي معنا في بقية الأحكام أو مستحب، فبهذا يتعلم المرء صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول سؤال يسأل المرء في قبره ويوم القيامة يسأل عنه من العبادات الصلاة، فإذا صلحت صلحت بقية الأعمال، وإذا فسدت فسدت بقية الأعمال. وذكرنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في درس الأمس والذي قبله، واليوم بمشيئة الله نتكلم عما ذكر وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان الإنسان مأمورا فإنه لا يقول سمع الله لمن حمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الإنسان مأمورا فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقول: اللهم ربنا ولك الحمد. المرء إذا قام من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا لا بد أن يأتي به وهو واجب من الواجبات، بأن يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين، هنا موضع لرفع اليدين، ويقول: ربنا ولك الحمد. هذا الإمام والمنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فإنه يقتصر على ربنا ولك الحمد، أو يذكر ما ورد من الأذكار، لكن لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كما مر معنا في الصفات السابقة. لذلك قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان الإنسان مأمورا، مأموما فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، أي هذا المأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. كذلك أيها الإخوة، لا يسابق الإمام كما سيأتي معنا، ينتظر حتى يقوم الإمام ويقول سمع الله لمن حمده، فلا يسابقه في أركان الصلاة. قال: ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقيم قائما، يعني يكون هذا الذكر قبل أن يستقيم قائما الإمام في حال انتقاله، يقول سمع الله لمن حمده، عند قيامه يكون منتهي من هذه الكلمة. كذلك في تكبيرات الانتقال فإنه يكبر بين الركنين، لا أنه يأتي بالركن الذي يليه ثم يكبر وهو راكع أو وهو ساجد، فهذا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة، لأنه جاء بهذا الذكر في غير موضعه. والصحيح أنها تصح، ولكن يكون بذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم وهو آثم. قوله ويكون في هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقيم قائما، وبعد أن يقول ربنا ولك الحمد. هنا أيضا تنبيه أيها الإخوة إلى ما يقع فيه بعض أئمة المساجد في رمضان في صلاة القيام أو التراويح، يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه ويدعو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. لا، هنا ترك واجب الصلاة تبطل، لا بد أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب من واجبات الصلاة لا بد أن يأتي به. وبعد أن يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الأربع أي التي مرت معنا، يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، هذا زيادة فضل، يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم إذا جاء اقتصر على هذا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا كله يصح إذا اقتصر عليه. إذا زاد من الأذكار الواردة فهذا حسن وطيب، بأن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. وأيضا من الخطأ والذي خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة، أن يقول المرء ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، يقتصر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد إلا بزيادة ما ورد أي من سنة. أما الزيادة بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محدث، هذا بدعة. فقول والشكر هذه بدعة لا يأتي بها، يقول ربنا ولك الحمد يقتصر عليه، أو يذكر ما ورد، قال ثم يكبر بالسجود بدون رفع اليدين. مواضع رفع اليدين مرت معنا في درس الأمس، وهي أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام الأولى قول الله أكبر هذا ركوع، رفع يديه سنة عند التكبيرة الأولى، وبعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة ويقرأ سورة بعدها يريد أن يركع، هنا يكبر ويرفع يديه، هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث عند القيام من الركوع يرفع يديه، هذا الموضع الثالث. والموضع الرابع وهو عند القيام من الصلاة الثلاثية أو الرباعية من التشهد الأول، إذا قام يرفع يديه. قال ثم يكبر، أي وهو قائم يكبر للسجود بدون رفع اليدين، لقول ابن عمر رضي الله عنه وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي عند رفع اليدين لا يرفعه إذا أراد من القيام إلى السجود، إنما في المواضع التي مرت معه. قال ويخر على الركبتين لا على اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة لم يروه البخاري قط، فكأن هذا خطأ طباعي. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره المشروع لم يعزو الحديث إلى البخاري. وأما نزول المصلي على ركبتين أو يدين هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين محل خلاف، فمن نزل على يديه صح منه ذلك، ومن نزل على ركبتيه صح منه ذلك. قال: والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخر الإنسان في سجوده على يديه، لأنه إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير. وهذا قال هذا ما يدل عليه الحديث، خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك، لأن البعير عند البروك يخر على ركبتيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. قال: فلو قال ذلك لقلنا نعم، إذا لا تبرك على الركبتين لأن البعير يبرك على ركبتيه، لكنه قال: فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي إذا عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه. قال رحمه الله: والأمر في هذا واضح جدا لمن تأمل، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا أو أن نحاول أن نقول إن ركبتي البعير في يديه وأنه يبرك عليهما، لأننا في غنى عن هذا الجدل. قال: حيث إن النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، لأنه لا يطابق مع أول الحديث. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال، فإن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل، وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصله صار صوابه. قال: صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، إذا يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا كما ذكرنا هو محل خلاف بين أهل العلم. فالحاصل من هذا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي، أنه هل ينزل على ركبتيه أو على يديه. فثبت عن عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الأربعة الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم كما عند الطحاوي، أنه كان رضي الله عنه يخر على ركبتيه إذا سجد، أي إذا هوى إلى السجود ينزل على ركبتيه، هذا عمر رضي الله عنه. وعن ابنه عمر صحابي ومن الخلفاء رضي الله عنه، وابنه عبد الله كان يقدم يديه على ركبتيه، كان يفعل ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، أنه ينزل على أنه ينزل يعني عمر ينزل برجليه وعبد الله ابنه كان ينزل على يديه، والعبد مخير بين هذا وهذا، لا يشدد على ذلك لأنه لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسجد على سبعة أعضاء، أي إذا سجد يسجد على سبعة أعضاء. ما هي التي أمرنا بها؟ في صوت هناك في هنا قوله يعني ينزل على يسجد على أعضائه السبعة، ما هي الأعضاء؟ الأعضاء السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة والكفين. الجبهة ومنها الأنف، الأنف والجبهة واحد، الأنف والجبهة. لذلك بعض الناس من الخطأ أنه يسجد على الجبهة ويرفع الأنف عن الأرض. هذا لم يأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعين. ثم قال الجبهة على الجبهة، هذا الجبهة والأنف واحد، والكفين، والكفين كذلك. بعض الناس ماذا يضع؟ يضع الأصابع عند السجود. لا، الكفين، تضع الكفين. قال والكفين هذا عنوان، والركبتين كذلك، الركبتين هذا عنوان، أصبحت خمسة، وأطراف القدمين هذا عنوان، أصبحت سبعة. بعض الناس أو كثير من الناس في حال سجوده يرفع القدمين عن الأرض، هذا خطأ. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة، وهذه السبعة التي مضى ذكرها، وهذا رواه البخاري ومسلم، فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء. ثم قال رحمه الله مبينا صفة هذا السجود، قال وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، فيكون الظاهر مرفوعا، فيكون الظاهر يعني يكون الظهر مرفوعا، أي يرفع ظهره. فهنا بين صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده. نبه رحمه الله بأن ينصب ذراعيه فلا تضعهما على الأرض ولا على ركبتيه، لا تضع الذراعين على الأرض تبسطهما، لأن هذا منهي عنه، أو على تضع الذراعين على الفخذين فتنقبض في حال سجودك، ولا تنبسط في حال سجودك. بعض الناس كأنه مفترش يريد أن ينام، لا، كن وسطا، وسطا في ذلك. فهنا بين رحمه الله بأن تنصب ذراعيك، قال فلا تضعهما على الأرض ولا على ركبتيك، بل تكون الذراعان مرفوعتين على الأرض غير مرفوعتين على الركبتين، وتجافي عضديك عن جنبيك، وبطنك عن فخذيك، كذلك البطن يكون بعيد عن الفخذين، فيكون ظهرك مرفوعا. والأصل في السجود المباعدة، الأصل في السجود مباعدة الأعضاء عن بعضها، لا أن تكون ملتصقة في بعضها. فأنت حال السجود تباعد راحتيك، أعني كفيك، عن رأسك، تكون متباعدة عن رأسك غير مقبوضة إلى رأسك، وتباعد عضديك عن جنبيك، العضدان تباعد عن الجنبين. السنة أن تبعدهما، لكن إذا كان بجوارك أحد فلا تؤذيه، تقبض هذا، وتباعد بطنك عن فخذيك، وتباعد ذراعيك أيضا عن ركبتيك، الذراعين لا تضعهما على الركبة، وتباعد على الصحيح قدميك إحداهما، يعني هذا الآن هذا كله مباعد. طيب القدمين عند السجود ماذا يكون؟ بعض أهل العلم قال تباعد عن بعض لكن ليس كثير، وصحيح التصاق القدمين في حال السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت عائشة عنه ذلك، لكن هذا أيضا من محل الخلاف بين أهل العلم. منهم من قال يجوز له أن يباعدهما، لكن إذا التصقت في الأرض السجود صحيح، لكن الخلاف هل يلصق القدمين أم يباعد بينهما محل خلاف بين أهل العلم. قال ولا يمد ظهره كما يفعل بعض الناس، تجد يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد، هذا ليس بسنة. قال فالسجود ليس فيه ما يمد ظهره كما يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا أي لا تنقبضوا ولا تبسطوا بذلك، كونوا بذلك وسطا. وهذا الاعتدال الذي يفعله بعض الناس بالسجود يظن أنه السنة وهو خلاف السنة، وفيه مشقة على الإنسان شديدة، لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة، إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخلعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، ولكنه ليس هو السنة. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة واسمها كشف الشبهات، قال فيها: دين الله حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، ووسط بين طرفين. وهذه قاعدة، يعني صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ليس منقبضا ولا مفترشا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من حديث البراء بن عازب، وصححه ابن خزيمة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. ومعنى جخا يعني أنه صار على هيئة متوسط بين الانبساط والانقباض. فهذه هي السنة في حق العبد إذا سجد. أما ما ذكرنا من الانبساط الافتراش أو الانقباض فهذا خلاف السنة. قال: وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. في حال السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هذا هو الواجب، أكثر من ذلك هذا سنة. وطيب يكرر في حال سجوده كما هو أحمد وأبو داود وابن ماجه، وكذلك أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في حال السجود. ويذكر يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار. لكن لو اقتصر المرء على قول سبحان ربي الأعلى يكررها، وهنا أتى بخير عظيم ويدعو، هذا موطن استجابة الدعاء. كذلك أن يقول سبوح قدوس، قال رواه مسلم كما مر معنا بالصفات التي ذكرنا في حال الركوع. فهنا في حال سجوده يدعو، والدعاء مستجاب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: ويكثر في السجود من الدعاء. والإنسان إذا أطال في سجوده تتساقط خطاياه ويستجيب الله دعاءه ويرفع منازل عالية عند الله جل وعلا. فثبت في الحديث الصحيح أنه إذا أقبل على الصلاة حمل الذنوب والخطايا على عاتقيه، وهذا الحمل الذي يكون على العاتقين من الأمور الغيبية يجب الإيمان بها. فإذا ركع تساقطت هذه الذنوب، وإذا سجد تساقطت هذه الذنوب. فيكثر العبد من السجود والركوع. قال رحمه الله: ويكثر في السجود من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقانن أن يستجاب لكم. أي وهذا رواه مسلم. وقانن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم، ذلك لأنه أقرب ما يكون من ربه في هذا الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه البخاري. قال: ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام، فلا تمكث في السجود لتدعو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا فاركعوا، ورواه البخاري. فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر. أيضا هذا من هنا تنبيه أيها الإخوة على حال المأموم مع الإمام، لوحده يطيل ما يشاء، أما مع الإمام فإن له أحوال. الحالة الأولى أي ما يفعله الإنسان الواجب عليه أن يتابع الإمام، لا يتأخر عنه ولا يسابقه، يوافق أن يكون معه، إنما يعني يتأخر عنه كثيرا، لا يتأخر عنه كثيرا حتى ينتقل إلى الركن الثاني، ولا يوافقه معه في ركوعه وسجوده، ولا يسابق يسبق الإمام، إنما إذا كبر فانتهى من تكبيره فكبر، وإذا ركع فاركع، تكون متابع للإمام. الصلاة لن تنتهي حتى يسلم الإمام إمامة سابقة. لذلك هنا أحوال مع الإمام: الحالة الأولى حال المسابقة، وهي حال محرمة، لا يجوز للمصلي أن يسبق إمامه، وقد تبطل الصلاة بأحوال، يعني قد تبطل هذه الصلاة إن كبر الإحرام قبل أن يكبر الإمام. بعض الناس حين يرفع الإمام يديه قال هو الله أكبر، فهنا لا تنعقد مع الإمام. وأحوال ذكرها أهل العلم، وهذا حال المسافر أن يسبق الإمام بالركن قبل أن يذهب إليه الإمام. والحالة الثانية حال المعاصرة، وهو أن يتفق المأموم مع الإمام جميعا في الفعل من غير أن يتقدم المأموم على إمامه، وهذه مكروهة كراهية شديدة، هذه حالة موافقة الإمام. والصلاة تصح ولكن الكراهة شديدة. والحال الثالثة حال المتابعة، وهو أن تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فتكون هذه المتابعة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام الله أكبر تقول بعده الله أكبر، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد، وإذا قال الإمام ساجدا الله أكبر فإنك تسجد وتقول الله أكبر أي بعد. هذه الحالة تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، ينبغي على الإمام أن يلتفت إلى المأمومين في حال قوله استووا وتراصوا، ولا يذهب إلى تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يراه قد تراص المأمومين، استوى الصف. فإذا كبر الإمام قبل أن يستوي الصف يفوت الناس ماذا؟ يفوت الناس فضل تكبيرة الإحرام، لأن فضل تكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد ما يكبر مباشرة تكبر خلفه، أتيت بهذا الفضل، أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكن لو كبر الإمام ثم شرع في الاستفتاح فاتك فضل تكبيرة الإحرام. واضح لذلك مما ينبه إليه هنا في أهمية المتابعة، وأثر تعظيم السنة أن إدراك تكبيرة الإحرام لا يكون في أصح الأقوال، وهو أصح الوجوه عند الشافعي، إلا بأن تقول الله أكبر بعد قول إمامك الله أكبر، وقبل أن يشرع في دعاء الاستفتاح. لأنه إذا شرع بدعاء الاستفتاح فإنه يكون حينئذ قد انتقل إلى فعل ثاني من الصلاة فلم تدركه أنت بالتكبير. فإذا أردت أن تكون ممن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإذا سمعت الإمام يقول الله أكبر ما أن يستتم حرف الراء من فمه فقل الله أكبر مباشرة، لأنك إذا تراخيت بحيث قال الإمام بعد ذلك مثلا سبحانك الله وبحمدك أو غيره من أدعية الاستفتاح فأنت حينئذ لم تكن متابعا له في التكبير وإنما أدركته في دعاء الاستفتاح. وهذا يدل على أثر أهمية تسويف الصفوف وقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد لاتباع متابعة الإمام في هذه الصورة. أما الحالة الرابعة فهي حال التخلف، وهو أن يتأخر عن الإمام بحيث ينقضي الإمام من الركن ولا يزال المصلي باقيا فيه، وهذا حال مكروه كذلك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى إذا قال ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا، وكيفية أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له ويقصر الرجل اليمنى من الجنب الأيمن، أي يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليه وينصب الرجل اليمنى. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وأيضا كان كما سيأتي معنا يعني في كيفية السجود له صفتان، والصفتان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى يفترش اليسرى ويجلس عليها، هذا بين السجدتين وينصب اليمنى. والصفة الثانية أن ينصب الرجلين ويجلس عليهما بين السجدتين، وهذا يسمى إقعاء. يعني هذه الصفة إقعاء تسمى. الصفة الأولى الافتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا بأصابعها اليمنى القبلة، وهذا أثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. والثانية تنصب القدمين معا والأصابع إلى جهة القبلة جالسا عليهما، وهي التي تسمى إقعاء. فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الإقعاء للصلاة إلا في هذا المحل بين السجدتين. أما ما يصنعه بعض الناس بأن يجعله في التشهد فهذا خلاف السنة. أما إذا كان أهل البلد أيها الإخوة يعني ينكرون هذا الفعل، وقد تسبب شوشرة على الناس وهو حال إقعاء، فهنا لا يفعل هذه السنة، يترك هذه السنة لجمع القلوب. فالسنة تترك إذا كان في فعلها ما تكون فيه شتات للناس وافتراق الكلمة. فهنا قال رحمه الله قال أما اليدين فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على رأس الركبة، ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو يلقمها الركبة. فكلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الجلوس بين السجدتين موضع اليدين، موضع اليدين إما على الفخذين أو على الركبتين، يرقم اليدين الركبتين. طيب هل يرفع الإصبع بين السجدتين كرفعه في التشهد؟ الصحيح أنه لا يرفع الإصبع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرفع الإصبع بين السجدتين، وبهذا ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لذلك قال: لكن اليد اليمنى. لماذا نقول لا يرفع؟ وخلاف العلماء أنه هل يرفع أو لا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك، أنه ماذا صنع بيديه؟ هل رفع الإصبع أو وضع اليدين على الفخذين؟ لذلك الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذه المسألة وفي هذا الموضوع يعني لم يذكر أين وضع اليدين، هل يضع السبابة أو لا؟ هل يشير بها بين السجدتين أو لا؟ ولم يبوب على ذلك، فهذا لم يجعل أبا لحديث واحد لم يرد به شيء. ذلك أهمل محدث الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله الأحاديث في هذا الموضع أي بين السجدتين، فلم يبوب لحديث واحد. أما ما يذكره الفقهاء أنه يعني يضع السباب ويشير بها كما قال الشيخ ابن عثيمين فلم يرد به دليل. لذلك قال الشيخ انه اطال في هذا الموضع، قال: لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والابهام. هذا يسمى الخنصر، وهذا البنصر، وهذا الابهام، وهذه الوسطى يضمها، قال: ويشير بالاصبح، قال: او الضم او التحليل. هذا بحال التشهد. الشيخ يرى ان بين السجدتين يصلح الضم هذا، قال: او تحلق الابهام مع الوسطى، واما السبابه فتبقى مفتوحه غير مضمومه وتحرك عند الدعاء فقط. فمثلا اذا قال: رب اغفر لي يرفعها، وارحمني يرفعها، وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها. وأما اليد اليسرى فإنها مبسوطة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنه يقبض منها الخنصر والبنصر. ففي بعض الألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قعد في الصلاة، رواه مسلم، وفي بعضها إذا قعد في التشهد، رواه أحمد. وتقييد ذلك في التشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل ذكر فلان بهذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به؟ كلا، كما أنه لما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. قال: والمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضي إما للعناية به أو لغير ذلك. ثم قال: المهم أنني إلى ساعتي هذه، يقول الشيخ. قال ثم يقول الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله مبينا، قال: المهم أنني إلى ساعتي هذه لا أعلم أنه ورد أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى في حال الجلوس بين السجدتين.
جزاك الله خيرا. جزاك الله.
يقول الشيخ أنه لم يرد في ذلك دليل، لكن اجتهاد الشيخ أنه يحرك السباب بين السجدتين. قال والذي ذكر فيها أنها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى، وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه بعض أهل العلم إن إسناده جيد وبعضهم نازع فيه، قال ولكن نحن في غنى عنه في الواقع، لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط فتبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين. طيب، هنا ذكر الخلاف في موضع اليدين بين السجدتين، والصحيح أنه يجعل اليدين إما على الفخذين أو يرمي على ركبتين. طيب، ماذا يقول الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ثابت صحيح، ويكرر رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. أما قول رب اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث بعض أهل العلم ضعف وبعضهم صحيح، وهو قول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، هذا رواه أبو داود والترمذي. قال سواء كان إماما أو منفردا، أي إمام ومنفرد يقول هذا الذكر. لماذا نقول هذا إماما أو منفردا؟ لأن بعض الناس قد يتوهم أنه إذا كان إمام يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، لا، هذا في موضع الدعاء الواحد للناس، فإنك تدعو بالجمع بمن خلقك. أما في حال صلاتك وما ذكرنا في هذه الصفات فأنها تدعو لنفسك. لذلك الشيخ هنا لماذا بين هذا؟ يعني أنه بحال قال كان إماما أو مأموما أو منفردا، حتى لا يظن الظان أنه إذا كان إماما يدعو لمن خلفه من الناس، لا، هذا في التراويح ورفع اليدين الجهر أو خطبة الجمعة إذا دعا الإمام لا يقتصر على نفسه، إنما يدعو لمن خلفه ويدعو بالجمع بضمير الجمع اغفر لنا وارحمنا. أما بين السجدتين فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب، الآن ذكرنا الذكر الذي يكون بين السجدتين، فإذا ذكر هذا الذكر الإمام قال فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير، يعني قول رب اغفر لي رب اغفر لي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا كان إماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، هذا إذا كان الدعاء جهرا يدعو به كالتراويح والقيام فإنه لا يقول اللهم اغفر لي والمأمومين يقولون آمين، فهنا خانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بصلاته فيخص نفسه. قال الشيخ الجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد، اللهم اهدني في من هديت بصيغة الإفراد، أي لنفسه يدعو به، لكن للمؤمنين يذكره بصيغة الجمع. لذلك قال رواه أبو داود والترمذي وحده فلو قال الإمام اللهم اهدني في من هديت يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين والإمام قد دعا لنفسه وترك المأمومين، إذن فليقل اللهم اهدني اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعائهم يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.